السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يجمعنا وإياكم مع النبي المصطفى في الجنان، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعودنا في يوم الاثنين من كل أسبوع في مثل هذا الموعد أن نلتقي في طلب إحاطة، وقلنا أنه نقلة من مجلس الشعب مباشرة إلى هنا، نناقش ونحاور ونضع الحلول ونبين الأخطاء الشرعية ونبين الأخطاء السياسية، وكيف يكون الأمر على منهاج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعودنا في كل أسبوع أن نلتقي بنائب أو نائبين أو ثلاثة من مجلس الشعب حسب ما ييسر الله جل وعلا وحسب ما يحتاج الأمر. فاليوم ليس بطلب إحاطة، ولكننا كنا في زيارة إلى غزة، إلى بلد العزة، إلى الرجال الأطفال الذين هم رجال، وإلى الرجال الذين علت هممهم فتسابقت مع السحاب. أقول أيها الأحبة، رجال وإن كانوا في جملة شباب أو أطفال فهم رجال، علمونا معنى الرجولة، وقد رأينا بأعيننا ما لم يكن السمع كافيا فيه، وليس المخبر كالمعاين. نحن رأينا أطفال تريد أن تمزق الأسلاك وتعدي إلى اليهود، ونحن في زمن تخاذل فيه كثير من الذين ينتسبون إلى الرجولة. أيها الأحبة، معي في هذا اللقاء الطيب أخي وحبيبي سيادة النائب الأخ عصام الصباحي.
أهلا بك يا أبي، الله يخليك نورك.
ومعي فضيلة الشيخ الأستاذ عاطف المغاوري.
حياك الله، الله يبارك فيك.
أنا دائما أقول لك يا شيخ، وأنا
ربنا يبارك
هي لزقت فيك المشيخ. خلاص
يا سيدي،
ربنا يبارك فيك. ومعي شيخي وأستاذي وحبيبي الأستاذ أو الشيخ أحمد الشريف، الداعية الإسلامي المعروف، أسأل الله أن يبارك فيه. مرحبا سيدي، أسعدتنا والله.
الله يحفظك،
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك،
الله يكرمك
ويزيدك علم وتواضع.
بارك الله فيك، الله يحفظك.
أحبتي في الله، نعيش هذه اللحظات في غزة لننظر كيف يعيش الناس وكيف يكون حالهم، وهل هم في سعادة وأمن كما ينعم بها كثير من الذين يشكون ربهم الآن. قوم يشكون ربهم مع كثرة النعم، وقوم لا يجدون شيء وهم يحمدون الله ويموتون في سبيل الله. أخونا الشيخ الأستاذ عصام، إحنا رحنا غزة، إيه أهداف الزيارة؟ إحنا كنا رايحين ليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة الشؤون العربية أو مجلس الشعب المصري والشعب المصري كله حب يدي رسالة للعالم كله.
نعم.
ان فعلا في ثورة قامت والوضع اتغير، وان احنا مع اخواننا في فلسطين.
نعم.
وان قضية فلسطين مهما كانت الظروف السياسية في المرحلة اللي فاتت بتهمد فيها وبتحاول تضعفها وتلخصها في نقاط صغيرة اللي احنا بنقول ان الشعوب فعلا لم تنسى قضية فلسطينية.
نعم.
والشعب تحرك للشعب.
نعم.
مش للسياسة. شعب الشعب.
نعم.
فوجدنا فعلا ان الشعب الفلسطيني صامد واقف صاحب قضية بيدافع عنها وبيحارب عنها. هذه رسالة اعتقد انها وصلت للعدو الصهيوني للعالم كله ان الشعوب من الربيع العربي اتغيرت. والان نعم. تحرك شعوب وليس تحرك على مستوى الحكام.
هي اصلا مسألة عقيدة برضو مهما كان يعني الاقصى يعني هو اولى القبلتين. فيعني برضو هي مسألة دينية ومسألة يعني عربية من كل الجوانب لازم
حط كل نعم. كل الخطوط وكل التعبيرات
نعم.
بتدفعها القوية سواء العقيدة بتاعتنا شيء طبيعي احنا عندنا نعم. المسجد اولى القبلتين
نعم.
بنقول للعالم احنا مش هنسيب المسجد الاقصى
نعم.
لازم هنوصل له ان شاء الله
ان شاء الله
جيلنا او جيل اللي بعدنا المهم في النهاية ان احنا هنوصل للمسجد الاقصى هنصلي فيه مسجدنا يرجع فيه القبلة بتاعتنا الاولى ان شاء الله يكون فيه
ربنا يبارك فيك يا استاذ استاذنا الاستاذ عاطف لما نزلنا ودخلنا في رفح وحسيت ان المشاعر اختلطت معانا منها ما هو يعني شيء من الدموع ينزل بلا اراده وشيء من الفرح الشديد ايه كان مشاعرك واحنا داخلين رفح
بسم الله الرحمن الرحيم ويعني زي ما تفضل اخونا الاستاذ عصام في فكره كانت رساله من الربيع العربي ان احنا نقول لاهلنا في فلسطين ان رغم همومنا ومشاكلنا لن ننساكم وفلسطين بالنسبه لجيلنا احنا يعني الجيل اللي هو جينا بعد 48 تفتح وعيه على قضية فلسطين وعلى معاناة شعب فلسطين في المخيمات وعلى تربص الكيان الصهيوني بأمتنا ووعينا على أن فلسفة زرع هذا الكيان في الجسد العربي هو ليحول دون النهضة ودون الوحدة بين جناحي الأمة العربية جناح المشرق والمغرب فبالنسبة لنا الأرض فلسطين عقيدة هي يعني مغروسة في أعماقنا يعني أرض سيناء وفلسطين والشام وما تحمله من يعني ذكريات ورحلات مقدسة كل هذا الأمر في تكويننا وفي وجداننا كما أن هذه الأماكن مرتبطة بتضحيات وبدماء عزيزة سالت على هذه الأرض من أجل تحريرها أو من أجل مواجهة هذا العدوان المتربص بنا وأنا على الأقل أنا بشكل شخصي إن يعني خلال ما بعد الانتفاضة الثانية التي انطلقت في 28 سبتمبر عام 2000 يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن أكون في موقع المسؤولية في تجهيز دعم للانتفاضة باسم أهالي محافظة الشرقية متطوعين متبرعين بما لديهم فكنت أرسل أو أرافق القافلة حتى كان هناك ما يسمى بضابط الاتصال الإسرائيلي بينه وبينه 10 متر يعني في نفس الموقع اللي أنا تجاوزته يوم الأربعاء الماضي كنت أقف وعلى مقربة مني ضابط الاتصال الإسرائيلي والأبراج لقيت المشهد مختلف لقيت ان انا حاسس ان انا لم اشعر ان انا انتقلت من اراضي مصريه الى اراضي اخرى فهي امتداد بساط وان الحاجز اللي كان منصوب
يعني حسيت امتداد للارض المصريه
الارض المصريه وحسيت ان احنا يعني رايحين رساله بغض النظر ان احنا كنا في الوفد كما تعلم يعني ما كانش معانا اي دعم ولا اي حاجه احنا رايحين بمشاعرنا وايضا لنتعرف على احوال القطاع حتى نتمكن من ان نمارس عمل سياسي حقيقي في توفير سبل الدعم والصمود لأهل فلسطين في قطاع غزة وخاصة احنا عشنا عملية الرصاص المسكوب او الارض المحروقة التي مارستها القوات الصهيونية في اواخر 2008-2009 لكن هذه المشاعر مشاعر مختلطة يعني جيلنا احنا كنا نتمنى أن نزور غزة ما قبل 67 ثم جاءت 67 وحالت بيننا وبين غزة وكل سيناء لكن حينما تعود إلينا اليوم نذهب إليها في ظل رايات الصمود والتضحيات وزي ما أستاذ حضرتك تفضلت في مقدمة اللقاء يعني زي ما في احد الشعراء خاطب اطفال غزه قال يا اطفال غزه علمونا كيف تكون الرجل.
نعم ربنا يبارك فيك يا سعاد. الحقيقه برضه هاخد نفس السؤال لان انا عارف الشيخ احمد يعني ما شاء الله رقه القلب عنده واستحضار الواقع. صلى الله ان يرزقنا واياك الاخلاص. انا شفت ملامح وشك في دخول غزه بالذات، يعني الامور عندك كلها تغيرت. انا كنت حاسس انك انت مش عارف تضبط المشاعر على انهي اتجاه. فايه مشاعرك شيخ احمد انت داخل غزه؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اذكر الشعور القريب وانتقل بحضرتك للشعور البعيد. اول شعور انا بشعره الان ان احنا بنبعث رساله لكل مصر، فاحنا ان احنا نجتمع بهذه الهيئه مع اخي الاستاذ عاطف ويمثل حزب التجمع، اخي الاستاذ عصام يمثل حزب الوفد، حضرتك تمثل حزب النور، ان احنا بنبعت فعلا رساله حقيقيه. يعني احنا في لجنه الشؤون العربيه بنشعر ان احنا اسره واحده.
لا.
الواحد ما بنقدرش نغيب عن بعض.
لا.
قد ايه احنا بنكون في شوق رؤيه بعض، الفرحه باللقيه، الالم للفراق. فانا ببعث الرساله الاولى والشعور الاول اقول السعاده البالغه، وان فعلا مصر بتنتقل ان هي تكون لحمه واحده وجسد واحد، لان اللي احنا كلنا بنهدف اليه مصلحه مصر ومنفعه العباد. فلذلك دي اول شعور الواحد بيحمد الله سبحانه وتعالى عليه.
نعم.
المشاعر لغزه صراحه يعني اختلطت المشاعر ما بين الفرح والطرح وما بين الحزن والسرور. ابتداء منذ الخروج، ان احنا نخرج فجر الاربعاء والناس تاتي من اماكن متباعده برضو على تفاوت اطيافها واتجاهاتها، لكن ده كان اول معنى ينطلق الى نفسي ان قضية القدس المسجد الاقصى قضية كل مسلم وقضية كل عربي. لو كانش في فرق بين حد والناس كنت اتخيل ان العدد ممكن يحصل فيه تأخر او تخلف، لم يتأخر احد. لما سيرنا في الطريق طبعا مشاعر ان نعمة ربنا، انا مش متخيل ان احنا هنوصل الى الارض المقدسة ونوصل الى بلاد الشام عقر دار الاسلام ارض المنشر والمحشر. بمجرد دخولنا اتاني معنى كنا بنستشعره احنا في سجن ترى، ان لما يجي لك حد زائر بتخرج مشاعرك.
نعم.
مشاعرك تخرج ممكن ضحكات، ممكن دمعات، ممكن عبارات، ممكن عبارات. هم اهل غزة في سجن كبير زي السجن اللي احنا كنا فيه، بس احنا كنا محاصرين من اهلنا، هم محاصرين من اعدائهم.
نعم.
فهم قد ايه انا شفت في عينهم الفرح، هو بيتقوى. تتذكر قوله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث، هم كان عينيهم ألسنتهم وجههم ينطق بفرح وسرور. وأنا صراحة مستخزي، ما عملناش حاجة، احنا يدوبك فكرنا نروح زيارة. من المشاعر اللي كانت مؤلمة لما رأيت أثار الدمار اللي على البلاد، في الطرقات، في المنازل، في المؤسسات، وإحنا في طريق صلاح الدين الأيوبي. تستشعر قد ايه الظلم والطغيان، وقد ايه احنا خذلنا الناس ديت.
نعم.
مقصدش احنا الشعب المصري، بل انا ابعث رساله للشعب المصري اقول لهم جزاكم الله خيرا، لكن حكامنا.
نعم.
خذلوا القضيه لحد اللي الناس دي وصلت لهذه الدرجه. المشاعر مشاعر الفرح، انا
هم مش خذلوا القضيه، هم باعوا القضيه.
ممكن يكون تعبير حضرتك ادق، واحنا جينا نتعلم من حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
مشاعر الحزن الشديد على ان احنا تاخرنا.
نعم.
وايه اللي كان منعنا، وايه العائق.
نعم.
اللي يعوقنا من ارضنا وكان شرف المكان وشرف البلاد وارض مقدسه وبلاد الشام والارض المباركه ومعدن الانبياء، وكما قال القرطبي التي بارك الله فيها بالثمار والنماء، وقال ابن عباس جعل منها معادن الانبياء، وفيها كان الخليل وفيها كانت اسرته ويوسف. ايضا مشاعر العزه حقيقي.
نعم.
وهذه من المشاعر التي يعني اشعرتني بالخزي من نفسي. العزه كنت اظنها ساجدها في القاده، لكن وجدت مشاعر العزه في الاطفال، في النساء. وكان لفت نظري واحنا في رحله الذهاب، الاطفال هم خارجون من المدرسه، الاطفال بيلعبوا زي اولادنا، بيضحكوا بيجروا ورا بعض مع الحصار ده. فعلا ملابسهم رفه، الشنط ممزقه، الحياة ضعيفة، الإمكانيات تشعر أنها بسيطة، الألم ويعني الحمل الثقيل باين على الوجوه، لكن يقطع عنك كل ذلك بسمة الأطفال. ففي الحقيقة كانت مشاعر كثيرة. آخر هذه المشاعر المؤلمة، وهي ليست لها حد، أن هم الناس يعني فاجأونا أنهم بيقولوا إحنا مش عاوزين نكون حمل ثقيل عليكم. نعم. فده معنى الاستغناء معنى عظيم جدا، مع أنت ما في من الحاجة والفقر والمرض والأسر والعوز والذلة والحاجة، أنك أنت تشعر أنك مش محتاج مني حاجة، ده منتهى الكرم وقمة العزة والصمود.
والله شيخ أحمد، هم دول يعني الحقيقة المناظر الواحد شافها والأسلوب في الرقي في الكرامة والعزة.
نعم.
يعني ده متهيألي يعني كنا بنقرأ الحاجات دي زمان، مش عن غزة، لا كنا بنقرأها في الكتب السابقين.
نعم.
ازاي يمشي بين الجنود ويختال، وازاي كله ده الإناث في شباب غزة، لما تدخل على واحد في بيته ويقول لك والله انا عندي شهيد وعندي 4 أولاد اتمنى يكونوا كلهم شهداء في سبيل الله. الواحد مننا لو بيموت ابنه بتبقى ألمه شديدة جدا، فما بالك اللي عنده واحد يقول يا رب الأربعة التانيين يروحوا في سبيل الله. أخونا الأستاذ عصام، أنا عاوز أفهم ليه ما رحناش الضفة، ليه ما رحناش أريحة، ليه ما رحناش القدس؟ الناس بيقول لك انتوا رحتوا غزة ليه ما رحتوش القدس؟ نرد على الناس نقول لها ايه؟
لا ترد على كتير بقى، كان نفسنا نروح القدس.
فضل.
كل الوفد كان نفسه يروح القدس، والوفد كان نفسه يروح من ايام الضرب الاسبوعين اللي قبل كده.
نعم.
بس الظروف السياسية هنا بتلعب دور. النهارده عشان تروح القدس لازم تاخد تأشيرة من دولة اسرائيل.
نعم.
سواء تروح الضفة لازم تاخد تأشيرة دولة.
طب وايه المشكلة لو خدنا التأشيرة؟
المشكلة انك انت هتصطدم بالكيان الصهيوني، وهتعمل له هيصور اعلاميا انك انت بتزور اسرائيل،
انك انت معترف بيه،
انت معترف بيه شخصيا.
نعم. نعم.
فده مش بسيطة في نفس الوقت.
نعم.
فاحنا رايحين بندعم الشعب الفلسطيني.
يعني احنا اللي منعنا من الدخول ان احنا ما ناخدش التأشيرة الاسرائيلية عشان ما يستغلوش الامر.
بالضبط. نعم. لان هو انت بطريقة غير مباشرة بتعترف بالدولة الاسرائيلية.
نعم.
والدولة الاسرائيلية عندها من الامكانيات الاعلامية انها توجه الزيارة بدل ما هي زيارة للشعب الفلسطيني انها زيارة لدولة اسرائيل.
نعم.
فنكون هو اعتراف غير مباشر بدولة اسرائيل، واعتراف ضمني بمراسلات الاسرائيليه مع الشعب الفلسطيني.
الفلسطيني
احنا مش عايزين.
ربنا يبارك فيك.
طب انا يمكن
قول اللي عندك.
انا يعني مش اتجاه معاكس. لا هو محاوله، لان انا بواجه وضع غير طبيعي فيحتاج الى تفكير غير تقليدي في مواجهه الموقف. بمعنى بالتاكيد طبعا كان موقف مشرف لينا ان احنا ندخل قطاع غزه والختم على جواز سفرنا السلطه الفلسطينيه.
نعم.
ختم السلطة الفلسطينية ده أمر، لكن أنا ليا سؤال، وخاصة بعد تجربة أخونا أحمد يمكن ذكر وقعة الحبس وكده، يعني فيعني بمعنى أستاذ أحمد، أنت أسرتك أو محبينك لما كانوا يحبوا يزوروك ألا كانوا يحصلون على تصريح من سجانك؟
طبعا، ويختم لهم على اليد.
ويختم لهم على اليد، يعني أنا عشان يعني يشعر بالاطمئنان وأن هو مش لوحده، لأن الحبس وعزلة الإنسان على من يعتز بهم ويتمنى أن يراهم في وقت أزمته دي أكثر قسوة من الحبس ذاته. فلكن
لا بس
أنا بس أكمل بعد إذنك.
أنا أقول لحضرتك أنا يعني
أنا الفكرة بس أقول حاجة يعني أنا طبعا أنا الفكرة ان الرأي اللي تفضل به الاستاذ عصام رأي صحيح ولا مخالف.
نعم.
لكن هو الوقت ان اخواننا المقدسيين يعانون من حصار ومحاولة اقتلاع وتضييق عليهم في حياتهم الاقتصادية. المقدسيين توجهوا بنداء بالفعل يطالبون بان الناس تروح تزورهم ويتاجرون معهم، هم ينزلوا في فنادقهم ويتاجرون معهم، لان اسرائيل تفرض عليهم حصار اقتصادي. هذه قضية الفكرة
المسائل الشرعية.
لا ما انا مش مختلف، ما هو المسائل الشرعيه لما نيجي على يعني في فقه الاولويات.
احنا عشان الجزئيه ما تفرعش بيها. انا بدور فيه عندي مصالح ومفاسد، اذا غلبت المصلحه فالامر صواب ما فيش حاجه.
جميل.
لكن المفسده اللي هتغلب من ان مصر بالذات ووفد مصري يدخل اسرائيل
مرسم.
بتاشيره اسرائيليه ده هيكون فيه ضرر اكبر
او يعطي مخرج تاني مخرج سياسي. لا على اساس انت خد بالك اسرائيل تقطع الضفة الغربية تقطيع عن طريق الحواجز الامنية فالشخص المقدسي ابناء الضفة يعاني الامرين في اي يعني ممكن يتعرض الى 12 و15 حاجة
ومرور العمل وحتى
نعم.
تواجدنا ومحاولة زيارتنا له يعني الاجانب يتضامنون مع اهلنا ضد الجدار الفصل العنصري وضد اقتلاع الزرع والانسان. احنا لا يوجد حركة تضامن عربي لدعم صمود يعني وخاصة ان في الفكر التوراتي عينهم على الضفة لما نيجي وجهه نظرهم يهودا والسامر
وعينهم على الفلسطين كلها
يهودا والسامر لا
ده عينهم من النيل
والفرات
لا النيل والفرات لكن في القلب منه في الفكر التوراتي يهودا والسامره وهو مساله كل عموم فلسطين.
طب خلينا ننتقل لمساله مهمه قوي يا شيخ احمد. ان الناس هنا في مصر العوام اللي هم ما يشغلهمش في بعض الناس او في طائفه من الناس اللي هم ما يشغلوش قضيه فلسطين يقول لك انتوا حليتوا مشاكل البلد شرايحين تحلوا بره السولر والغاز هنا مش لاقيين والبوتاجاز مش لاقيين رايحين عشان تودوا غزه فاهمين هم ان احنا واخدين لغزه من جيبنا او بنديلها من ميزانيه مصر. الناس دفعت 2 مليون دولار مقدم والحد دلوقتي ما خدوش لتر واحد سولر وهم ياخدوه بنفس السعر العالمي مش هياخدوه بسعر. طيب نرد على الناس دي نقول لها يا شيخ احمد يعني هل هي الزياره مساله عقديه مساله شرعيه يعني ولا يعني كان ممكن نبدي زياره عن زياره او مكان عن مكان؟
هو الزياره كانت لها اهداف كثيره. اولا ابتداء انا بعذر اللي يقول ذلك بعذره لانه بيحدث الواقع اللي هو فيه وهو لو نقل له الصوره ولو شاهد اللي احنا شاهدناه انا ارى ان كثير منهم ممكن ينخلع من مالي ومن مما يملك من اجل لاخواني. وايضا لان الاعلام له دور مؤثر في اللعب بهذه القضيه. الزياره دي كانت الهدف منها مش قضيه الصور. قضيه الصور دي احدى المحن وسبل المعاناه التي يعانيها اخواننا في غزه. القضيه كانت من اول اولويات كل المجلس واوليات لجنه الشؤون العربيه. اتفقنا ان احنا هنبدا اول ما هنبدا العمل هنبدا بقضيه فلسطين. فالزياره كانت معبره عن توجه برلمان الثوره وهي معبره عن الشعب المصري اللي يقول ان الشعب لا يرغب هذا يزايد. الشعب المصري دي رغبته وعهدناه كذلك. وكانت قضيه فلسطين الى عهد قريب تحملها مصر. التعليم الفلسطيني كان في مصر مجانا حتى سنه 79. كانت مصر مسؤوله عن قطاع غزه حتى سنه 48. فالقضيه كانت تمس مصر. ايضا القضيه قضيه عقديه يعني الله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون اخوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. القضية لها بعد سياسي ورسالة ان انت لست وحدك ان هو يشعر ان اسرائيل تضيق عليه الخناق. الحكام العرب خذلوه وتركوا القضية ونحن رأينا الخذلان الشديد لقضية سوريا في القمة العربية وقد اعتدنا ذلك. فان اكون انا في نفس طريقة الخذلان حتى على المستوى الشعبي لان انا وانتم نمثل الشعب المصري. نحن ليس فقط لاننا نشرع نحن صورة لهذا الشعب مصغرة نعبر عن لسانه. فكان نوع من التواصل انه انت مش لوحدك. بنبعت رسالة لاسرائيل نقول لها دول مش في القضية لوحدهم. بنبعت رسالة للمنظمات العالمية والتي تتشدق بحقوق الانسان بل حتى حقوق الحيوان نقول لهم اين الحقوق. نريد ان نكشف للعالم كله ما تفعله اسرائيل في ارض غزة.
في حقوق الحيوان غير العرب حقوق الانسان غير العرب لكن حقوق الحيوان يعني حد سبحان الله لو ليه عمار اعزك الله يطاط في مصر يعني
لا نضرب مثلا بعيدا سقط كلب في المحيط تحرك القطعة بحرية من الأسطول السادس الأمريكي لإنقاذه وكانت الجرائد هناك تعلن عن عزة الجند الأمريكي لأنه أنقذ كلب. لكن ليست هذه يعني قضية لأنها عندنا من المسلمات أنه عنده الحيوان أعز منك. لكن أنا أود أن أقول لأهل مصر نحن وجدنا عند أهل غزة معاناة يعني معاناة في كل شيء. الوقود السولار احدى المعاناة لكن المستشفيات الدواء نقص الأدوية عدم إمكانية إقامة العمليات نقص السيارات شكوى البنات في الجامعة والصبيان عدم وجود الإمكانيات على المصروفات المعاناة في دخولهم إلى مصر المعاناة في التجارة لا يجدون مواد البناء الطرق عندهم مهدمة لا يستطيعون الطريق الرئيسي
في كل شيء معناه في كل شيء.
لكن بالنسبة لقضية الوقود هم أحرجونا في الحقيقة، يعني احنا اكتشفنا أنهم وردوا لوزارة البترول المصرية 2 مليون دولار يشترون الوقود السولار بالسعر العالمي، يعني مصر إذا لن تدفع من جيبها شيء، وهذا لا يرضي الشعب المصري. الشعب المصري شعب أبي لا يرضى ذلك، كان يتمنى أن يكون هذا مجانا، والرجل قال أنا على استعداد أرسل لكم 4 مليون دولار الآن وأتوني بالوقود. الحياة متوقفة، المستشفيات، المدارس، المذكرة، الجامعات، كل شيء متوقف، فهم في الحقيقة يأخذون بأموالهم. ولذلك أنا أرسل من خلال برنامجك وأقول جزاك الله خيرا، أقول لحكام العرب إذا لم تنقذوهم بجنودكم فأن يعني انقذوهم بالوقود، وهذا لا يكلفنا شيء. السودان عندها وقود، الدول الخليج عندها وقود، السعودية عندها وقود، فالقضية ليست قضية أننا ذهبنا نبحث عن معاناتهم، لا، هم جزء منا، كما أنني أبحث عن سائر أهل مصر فهم أيضا جزء منا. لا يكون هذا على حساب الشعب المصري، بل هم قالوا لنا رسالة مؤلمة أنا أكررها، قالها الدكتور خليل الحية في مجلس التشريع، قالوا نحن لا نريد أن نكون حملا عليكم، لكن قالت امرأة كلمة مؤلمة وأنا دونت وراءها المرأة، وهي أم الشهيد حسن إسماعيل أبو شنب، وهو أيضا أبوه قد رزقه الله الشهادة. هذه المرأة قالت يا شعب مصر لا تجعلوا اليأس يدخل علينا من جهتكم، فأنتم الأمل. وهذه رسالة امرأة وجهها للشعب المصري.
كنت في حتة بس ردا بس على اللي بيقولوا أن حلتوا مشاكل مصر ومشاكل اقتصادية. احنا لو بصينا لغزة من الناحية الاقتصادية البحثة احنا المستفيدين، لانه هو بيعتبر سوق امتداد لسوق تجاري لنا. ناس بتشتري الوقود بسعر عالمي مننا، تشتري الطن السولر بألف دولار، يعني اللتر تقريبا بحوالي 6 جنيه وهذا سعر عالمي. احنا بنستفيد، بيدفع لك قيمة النقل كمان
والتخزين،
النقل والتخزين. اذا انت هو شغل لك ايضا عاملها بطريقة مباشرة في النقل، في اسطول السيارات اللي هينقل 450 الف لتر احتياجاته اليومية، وبدفع لك كاش ثمن الصلة. فلو بصيتها لناحية اقتصادية بحتة من غير الشعب الفلسطيني انا المستفيد، وخصوصا في جميع المجالات. هذا سوء كبير.
احنا استاذ عصام نستفيد، لكن لازم
انا برد كرد لو حتى من زاوية محصورة اقتصادية.
انا اكلم حضرتك من الواقع الموجود. هم اتفقوا على دخول الغاز السولر من رفح
بالضبط.
الحكومة الإسرائيلية باتفاق مع الحكومة المصرية عاوزة تدخل الغاز السولر من كرم أبو سالم
بالضبط.
لازم نحط الحبل حوالين رقبتهم في إيد اليهود عشان يقفلوا وقت ما يقفلوا ويفتحوا وقت ما يفتحوا، لأن احنا تعودنا كشعوب عربية ندور على المزلة البعضين، لأن لسه الآثار موجودة، بس الله يعافينا. أستاذ عصام، احنا زرنا أماكن كتير، اختار مكان وكلمنا عنه، ايه اللي شفته وايه اللي استفدت منه؟
والله انا في مكانين، مكان اثر فيا، هما الاثنين اثروا فيا. في مكان اثر فيا بنوع من ايه ثقافه الشعر ديت، اللي هو بيت ابو الشهيد اللي جنب اللي ملاصق لبيت رئيس الوزراء.
نعم.
لما دخلت عنده
محمد حمد الله سعد الله،
اما دخلت البيت عنده لقيت الراجل بيقول لي صورة ابن الشهيد، بيقول لي بمنتهى العزة والفخار. وقال لي انا عندي 4 اولاد تاني بتمنى ان يكون شهادة، ومصور صورة ابنه على التليفون وبيوريها لي وهو مستشهد، وهو بيقولها لي بفخر وبعزة. فبقيت ابص لتعبيرات وجهه، ففعلا اتأثرت بيها قوي. يعني حاجة انا ما مرتش على هذه الثقافة، ما مرتش عليها هذه الثقافة بهذا العز وهذا الفخر وهذه القوة.
لا، وتنافس الأولاد على قطع الأسلاك ونفس نفس الموضوع،
وهذه القوة. بيقول لي أنا صورة ابن الشهيد بصورها لي ابن الشهيد، وبيتمنى أن يكون 4 التانيين شهداء عشان هذه الأرض. فدي أثرت فيه. النقطة المهمة بقى الناحية الحياة الدنيا، لما رحت الجامعة الإسلامية ما كنتش متوقع أن في هذا الحصار وهذا الحرب ان الاقي الجامعة بهذا المستوى. جامعة مستواها اولا واخدة تصنيف السنة دي من اولى الجامعات العربية
ما شاء الله،
الجامعة الاسلامية تاخد تصنيف في ظل
الحصار
والوضع، ورئيس الجامعة عمال يشرح لنا واخدة تصنيف.
ما عندهمش جواز عرفي بقى ولا حاجة؟
ما فيش.
زعلان ولا ايه؟
هذه الجامعة لما تاخد التصنيف على الدول العربية في ظل الحصار جامعة عندها قناة فضائية لما تشوف الانتاج قناة الكتاب هي ملك للجامعة والمحير والمشرف ان جميع العاملين على القناة من طلبة الجامعة
ما شاء الله
من طلبة ومن خريج الجامعة
دكاترة
قناة الكتاب ما تنزل تحت تشوف الانتاج حتى شجر الزيتون اللي جوه الجامعة اللي داخل حيز الجامعة الطلبة متجمعة الزيتون وعاملينه في معصرة ودونا لكل واحد ازازة زيت زيتون من انتاج طلبة الجامعة من الزيتون اللي جوه الجامعة
ما شاء الله
ما انتقلنا لمشروع الطلبة كانت حاجة مبهرة ما يتوقعهاش عقل صراحة انا جامعات سواء كلية الهندسة والمشروعات اللي الطلبة عاملاها مشروعات عالمية عايزة كل ما يتبناها مشروعات خطيرة وكلها من وحي البيئة الضغط الظروف اللي على الشعب الفلسطيني خلى الطلبة الصغيرين دول
حاجة
أم الاختراع
أخونا الأستاذ عاطف ولا شيخ عاطف
الرفيق عاطف
لا ما انت ما نحكي لي اللقب بتاع
الشيخ عاطف عاوز مكان أثر فيك
هو زي ما تفضل أخونا الشيخ أحمد وزي ما تفضل أخونا عصام والمشهد زي ما انت حددت من البداية منذ أن وطأت أقدامنا رفح الفلسطينية ونحن كنا على وشك خلاص ده مشاعرنا كلها لكن بالإضافة إلى الموقف اللي تفضل به الأستاذ عصام احنا كنا في لقاء في مركز الشهيد كمال عدوان اللي هو مركز خاص بما يسمى بوزارة الأسرى والمحررين الأسرى والمحررين اللي هي تكلمت فيها السيدة أرملة الشهيد
روح مشتهي
أرملة الشهيد إسماعيل شنبي طفل اسمه هاني ألقى كلمة هو عمره 15 سنة ألقى كلمة في الموقف يعني والحضور وقال ان عمره هو من عمر اعتقال والده والده اسير لدى سجون الاحتلال فهو لم يرى والده الا عبر الاسوار او صورة يحتفظ بها لدى اسرته فحينما خاطب الحضور وقال اليس من حقي ان ارى والدي ويصطحبني الى المدرسة وان يداعبني وان 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 الجميع لم يتملك مشاعره لان الولد قدم هو في رساله معنى ابن اسير او ابن شهيد لكن قوته زي ما تفضلت حضرتك في بدايه اللقاء وقلت ان فعلا اطفال فلسطين يعني تجاوزوا مراحلهم العمريه
بكثير
وضربوا نموذج الرجوله المشهد الثاني مشهد فيه خير كثير مفتوح على الدنيا يعني في كل بقاع العالم إلا في قطاع غزة وهو الشاطئ منطقة الصيادين أو ما يسمى بميناء غزة ذهبت أنا تقريبا حوالي الساعة 7 صباحا لأنه كان على مقربة من محل إقامتنا فالمشهد ده أصلا أنا يعني في أي منطقة فيها صيد الساعة 7 9 صباحا دي بتلاقي خلية نحل ليه لأن الناس الصيادين جايين بالخير بالغلة الصيد بتاعت بالليل ونبدأ الناس تتسوق واللي يبيع واللي يشتري وكده يعني. فعاوز ده المشهد رحت لقيته يخيم عليه السكون والكآبة ليه لأن ممنوع عليهم أن ربنا وسع عليهم الشط والدنيا ممنوحة لكل العالم هو ممنوع عليهم أن يتجاوزوا 3 ميل اللي هي المنطقة اللي ما فيهاش سمك لدرجة ابتكروا كشافات يركبوها على القوارب عشان تدي ضوء بالليل يوم تجذب السمك من العمق فيأتي إليهم لكن في النهاية ودي مطلب لهم ان هم يسمح ليهم انه يتمددوا جنوبا يتمددوا جنوبا على شاطئ العريش حتى يتمكنوا لان السمك ده في خير ربنا لكن الطرف الاسرائيلي اي قارب صيد فلسطيني يتجاوز الحدود التي حددتها سلطات الاحتلال يؤسر ولا يفرج عنه الا بعد 9 شهور
ربنا يبارك فيك يا صاحب شيخنا الشيخ احمد انا عارف ان الاماكن مؤثره في الجامد ايه المكان اللي اثر فيك قوي
أنا كده مش عارف أضبط لأن أماكن كتيرة حقيقي.
اختار مكان يعني أكثر تأثير.
لا معلش حضرتك أذن باثنين باختصار.
يعني المشهد بتاع جامع الشاطئ الكبير جامع المخيم
نعم.
وهو كان من حسن حظنا أن يكون خطيب جمعة يوم الأرض 30 مارس ويوم الزحف إلى القدس على مستوى العالم أن يكون خطيب مسجد الشاطئ الكبير في مخيم الشاطئ أستاذنا وصديقنا وأخونا العزيز وعضو مجلس شعب مصر
ربنا يحفظه
الحاج الشيخ أحمد الشريف هو خطيب هذه والعالم كله ينقل عن هذا الموقع ويكون أبو العبد الأستاذ إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة في غزة هو الذي يؤذن ثم نخرج من هذا المسجد لنستكمل مسيرتنا. فكانت خطبة جامعة يعني حملت من المعاني الكثيرة وكانت رسالة جميلة أن خطيب المسجد
انت كده انت كده ضيعت مني موقف جامد أو كنت هتكلم فيها مع عاطف وانت يعني شغل المشايخ بتاعك ده داخل جامد.
لا معنا عشر القوم 40 يوم
شغلنا شغل عمل المكان
الحقيقي. المواقف كثيرة لكن المواقف لما ذهبنا إلى جماعة الأقصى كنت طبعا لأن الوقت كان ضيق فتم تقسيم الأعضاء إلى 3 جماعات الجماعة الإسلامية وجماعة الأزهر وجماعة الأقصى فأنا كنت في جماعة الأقصى فبدأ القائم بأعمال رئيس الجماعة الدكتور سلام يتكلم كلمة وقال أنتم أهل الكنانة خير جند الله في الأرض ثم الرجل لم يتمالك نفسه يدافع دموعه فأنا استشعرت يعني ده أستاذ جامعي ورئيس جامعة ورجل أكاديمي وأن هو يصل الحال بأن تدمع عينه اديها للعين دي الدموع دموع محبة الدموع دي الدموع شوق الدموع ألم خاصة أن الدكتور حسين سبقه يقول لقد أمطرت علينا الدنيا بالدفء وتفتح الورد لا. فتأثرت لهم جدا يعني هل هذه الدموع دموع الحاجة وفعلا استشعرت أن كل المعاني دي فيها. المشهد الثاني اللي كان أيضا مؤلم جدا لما ذهبنا لجمعية السلامة لرعاية المرضى والجرحى حقيقي المشهد ده يا ريت انا كنت اتمنى المره او المره القادمه تحضر السدهايه ودي رساله تؤديها للناس يسمعوا ويشاهدوا الكلمات اللي سمعناها من الاطفال اللي سمعناها من الرجال التي سمعناها من النساء واللي مقطوع ايده واللي مقطوع رجله واللي ذهب بصره واللي ذهب صوته ومع ذلك الناس كلها في غايه السعاده. لكن واحنا خارجين فالاخوه شغلوا قصيده اربط الجرحى وقم فقاوم فجاء واحد مقطوع الرجل وقعد يحضن الاخوه ويقول لهم يعني بالله عليكم انا اريد ادخل مصر ارجع الطرف
عاوز رجل
فده كان موقف مؤلم. يعني احنا بنتحرك في نعم الله وده انسان ودي رساله انا بعثها من خلال القناه هذا رجل يحتاج الى رجل وهناك طفل يحتاج الى اطراف ففعلا تستشعر واختلط الدمعات وانقطعت الكلمات وما كان شيء يعبر في هذه الزياره سوى العبارات.
شيخنا استاذ عصام الكلام بتاع الشيخ احمد خلانا
ما اقدرش على المشايخ
استاذ انت استاذ عصام خلي الشيخ عاطف
خلي الشيخ عاطف الشيخ احمد
ما اقدرش على المشايخ.
انا عاوز شخصيه اثرت فيك في غزه وبعدين مش مجرد الشكل بالاسلوب بالعمل شخصيه اثرت فيك في الواقع اللي شفناه.
والله شخصيات كتير اثرت فيا زي ما قلنا فضل اخونا الشيخ احمد وستنا بعاطف الطفل اللي في الشارع اثر في اي واحد هذه قوه الايمان اللي عند الشعب ده بتاعت الظروف ديت انا مش شفتهاش قبل كده بس اثر فيا ابو العبد الشيخ اسماعيل هنيه رئيس الوزراء من جهات كتير. لما روحنا حددنا ميعاد على مجلس الوزراء انا كنت معتقد مجلس الوزراء انا بخش هنا عند رئيس المدينه مكتب وهاله وده اما دخلت مكتب رئيس الوزراء كانك
شيء متواضع
جدا
نعم
واثر فيه اكثر لما ذهبنا الى بيته بيت رئيس الوزراء في حاره جنب عمه
مخيم.
الشعب في المخيم على الشاطئ والاطفال الجيران بيلعبوا الكوره والكوره تيجي علينا واحنا قاعدين انتوا يمكن ما خدتوش بالكم من الحته ديت، لان انا خرجت ساعه الغداء بالذات، انا خرجت بره الاطفال بتلعب الكوره، فشاط الكوره فجت عند الباب، فانا تعمدت ان اشوف ايه اللي هيحصل يعني. عادي خالص، وكان جيران زي اي جيران في اي شارع في اي حاره. وهذا هو رئيس الوزراء. ولما دخل معانا بيت جاره ويقول لنا الاوضه، كانه عايش الاوضه، ودخل الاوضه دي ودخل الاوضه دي ودخل الاوضه دي ودخل الاوضه دي، وهو ماشي معانا بالجلابيه بيوصلنا لغايه المركب الباص بلبسه العادي خالص، ومستوى البيت مستوى فرد عادي في اي مكان في اي حاره شعبيه. دي من الشخصيات اللي اثرت. هو ده رئيس الوزراء
اللي احنا عاوزين زيه
بالظبط. هذا اختار الاخره
الله
عن الدنيا.
الحقيقه طالما اتكلم اخونا عصام عن ابو العبد اسماعيل هنيه ابو عبد السلام، انا هضيف حاجات ربما تكون يعني ما حدش خد باله منها. انا قعدت انا وهو يعني، حتى الشيخ احمد بيقول لي تعال عشان تقعد جنبي، قلت له انا جيت قدام ابو العبد هاكل انا وهو في طبق واحد.
حصل الله.
فما اعتقدش انه قطع لقمه او رفع معلقه الا لازم يرمي لي قدامي لحم.
ده كان غرض حضرتك تقعد جواره عشان كده؟
انا لا، انا كنت عاوز صراحه يعني اشوف الراجل اللي هو رئيس الوزراء بالهاله اللي بنشوفها والشكل اللي بنشوفه ازاي بيتصرف من وجهه اسلاميه. وبعدين اللي شد انتباهي قوي لما دخل بيوت الناس وبينادي على الولد الصغير تعالى يا جهاد تعالى، ده دليل انه هو متعود عليهم. العيال في الشارع واقفه بيناديهم يسلم عليهم
وهم بيجروا عليه،
ماشي معاك بلبس البيت العادي خالص. اما الشيخ احمد يطلع يخطب، يعني انا لو الشيخ احمد دعيته جاء عندي عشان يصلي او يخطب الجمعه، اي واحد هيقوم ياذن وانا قاعد. لا، ابو العبد رئيس الوزراء الراجل اكبر راس موجوده يمسك الميكروفون وياذن. ايه التواضع ده؟ يعني في تواضع احسن من كده؟ انه وبعدين اللي يكلمه كل ما تكلمه يرد عليك بادب ووقار واحترام واقناع في وقت واحد، يعني ما تلاقيش فيه نوع من العنجهيه ولا حب الدنيا ولا. وبعدين بيتكلم عن مصر مع كل اللي حصل له من مصر، بيتكلم عن مصر كانها كما يقول ام الدنيا حقا. الاستاذ عاطف، شيخ عاطف، مين الشخصية التانية اللي أثرت فيك؟
أنا في الأول وفي الآخر طبعا الكلام بسرعة عصام وانت ما تفضلت بيه، لكن أنا في الأول والآخر ومنذ بداية الصراع الصهيوني والمؤامر الصهيوني والدولي على فلسطين وانتزاعها من أهلها، المرأة الفلسطينية.
نعم.
المرأة الفلسطينية التي أنعم الله عليها سبحانه وتعالى بالخصوبة، فكانت مصنع الرجال التي تقدم مزيد من القوافل الشهداء والقادة لشعب فلسطين. منذ أن بدأ صراع من 100 سنة قرن من الزمان، وشعب فلسطين يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله درعا لهذه الأمة ليرد عليها غيلات يعني التآمر والخطط المتآمرة عليها. المرأة الفلسطينية التي تفقد الأب والابن والأخ وكل وأقرب ما لديها من الرجال، فتودعهم بالزغاريط وتعتبر أن يوم تشيع جنازة الشهيد هو يوم عرس الشهيد، فتزغرط وتودعه. المرأة الفلسطينية التي
أم بتودع ابنها بالزغاريط
المرأة الفلسطينية التي تكابد الحياة وشقتها حينما يعني يؤسر أو يتم اعتقال زوجها وهي لسه في ريعان شبابها في أول حياتها الزوجية، وهناك ياخذ
في اختها
بعد ثلاث اسبوع
ست ايام
زواج واعتقد
زوجه مشتهى
وخد كم تأبيده
والتأبيده بالمناسبه عندهم كم سنه؟ مش التأبيده بتاعتنا 25، ده التأبيده 100 سنه. يعني انا في يعني ده، وبعدين يطلب منها انه يطلقها نتيجه قالها يعني انا خلاص ما فيش امل، انا واخد سبع تأبيدات و30 سنه على ال
700 سنه ممكن يطلع برضه يعني
مش كده برضه؟
كل شيء
كبير. تقول له لا انا صابره كما انت صابر وانا منتظراك. هذا المشهد يعني انا سر الصمود الحقيقي في ارض في شعب فلسطين هو اسمه المرأة الفلسطينية.
عشان كده ربنا جعل أبو العبد والشباب اللي معاه سبب في الإفراج عن كتير من الشباب دي
الله
اللي خدت بمجرد جندي واحد أسروا. ربنا جعل سبب في فرج ال.
ولا تمنى أن يفك يعني أسر الباقين
إن شاء الله بإذن الله.
بالمناسبة في هناء شلبي اللي احنا كنا حضرنا
الخيمة
شاهدنا الخيمة اللي كانت
اللي مضربة عن الطعام
الأبرع الخاوية
أفرجوا عنها
أفرج عنها بس حصل حاجة
أهلها مش موافقين
بس حصل حاجة لأن أهلها لا أهلها في الضفة هي بنت الضفة وده الدرس يجب أن نعلنه للعالم ومشهد يعني بعد إذن الأستاذ أحمد أن كل من يتم أسره واعتقل في الضفة وعند الإفراج عنه يتم ترحيله إلى قطاع غزة هناء شلبي أسرتها وشملها العائلي في الضفة أضربت بسبب ضد الاعتقال الإداري والاعتقال الإداري يعني اعتقال بلا محاكمة لأن في اعتقال بمحاكمة صدر عليه حكم محكمة هي الاعتقال الإداري يحطه بالشهور دون توجيه تهمة ودون محاكمة فهي أضربت عن الطعام واستمر إضرابها إلى 45 يوم فتم الإفراج عنها باتفاقية وتم ترحيلها إلى قطاع غزة وأهلها رافضين هذا الأمر لأنها كيف تقتلع ابنها من بين محيطها العائلي والأسري وحطها دي يعني صحيح لكن ليس هناك جسر يوصل بين الضفة والقطاع كي تتواصل مع لها هي من الضفة فلماذا أقتلعها من أرضها وإذا منطق الاقتلاع الذي أقيمت عليه الحركة الصهيونية
ما هم عاوزين يطلعوا كل الفلسطينيين الشيخ نشيخ أحمد مين الشخصية اللي أثرت فيك
كثير هي كلها من أول ما تدخل حتى تخرج شخصيات مؤثرة سواء ما ذكر أخي الأستاذ عصام أو أخي الأستاذ عاطف لكن أنا أذكر برضو موقف عن الرجال وموقف عن المرأة سريعا الموقف الأول لما كان في لقاء مع المنظمات والهيئات الخيرية الموجودة في أرض فلسطين فكان موجودة منهم برضو برجع تاني أم الحسن إسماعيل أبو شنب فالمرأة بتتكلم عادي طبعا زوجها يعني الناس الله أن يجعله من الشهداء وما شاء الله ولا قوة إلا بالله تحكي ونوع من الفخر فعلا وبالمناسبة هم يعني مما ذكروا لنا الأخ الكريم الأستاذ إسماعيل هنية أن الأب ينتسب لابنه الذي استشهد يعني إذا كان الأكبر اسمه محمد والصغير اسمه خالد يقال له أبو خالد فالمرأة تحكي تسترسل عن مواقفها مع زوجها قالت مرة ابنتي امتنعت ان تذهب الى الروضة الروضة يعني الحضانة البنت الصغيرة 8 ايام مش عاوزة تروح الحضانة فما بتحاول تقنعها البنت رافضة فايه السبب اللي مخليها البنت مش عاوزة تروح الحضانة فبتقول لها يعني زملائي كل يوم يأتي وأبائهم يحملونهم على أعناقهم فهي أمها اللي بتوديها فبتقول لها أنا لن أذهب حتى أذهب بأبي في الحقيقة الموقف ده الواحد أنا اضطريت أن أنا أقوم ما قدرتش أستكمل موقف الإنسان يعجز أنه يقف أمام الموقف الثاني كنت التقيت ببعض الإخوة الذين كانوا في السجون منهم أخ أخذ 24 سنة الأخ حسن المقدمة أخو الدكتور إبراهيم المقدمة رحمه الله تعالى فبقول له أنت مكفت 24 سنة طبعا ما شاء الله مسترسل والأمر ما شاء الله لقوة إلا بالله فسألته أسئلة كثير فمنها سؤال قلت له زوجتك صبرت هذه المدة فهو يعني كأنه استهجن السؤال أنا بالنسبة لي السؤال مهم جدا فقلت له يعني ما طلبت منك الطلاق قال لي أنا عرضت عليها في أول التحقيقات علمت أن الأمر سيطول لكنها رفضت فبرضو كررت له يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله صبرت قال هذه امرأة مسلمة فهو بيقول كلمة امرأة مسلمة أنا استشعرت أن أنا ما أقدرش أوصل لمكانة هذه المرأة
هو نفس المنهج
نعم فالصمود اللي موجود في الرجال الصمود اللي موجود في النساء الأمل العظيم جدا يعني زي ما تفضل الأستاذ عاطفي الواحد واخد يقول لك 7 تأبيدات يعني 700 سنة لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأمل باقي هي الأخ ده بالمناسبة زوجته قالت تو إذا لم يكن اللقاء هنا فنلتقي في الجنة
يالله
نعم
الإخوة سابوا لي شخصية أنا عجبت بها جدا يمكن هم لأن كثرة الشخصيات الموجودة خلت الكل عنده حصيلة جامدة من الشخصيات لكن أنا في رجل يعني أثر فيا جدا وهو وزير الداخلية
أنا عارف أنه يأثر فيك يا شيخ محمد
الحقيقة عنده شخصية أنا بقولت له يعني تعال عندنا 2-3 يعني كل معاني الرجولة جمعها تخبرها يا شيخ محمد الأسلوب في الكلام تحس أنه رجل عنده استعداد يضحي بنفسه في أي لحظة عايش مع الناس زي ما كان أبو العبد عايش مع الشباب وهو عايش طبيعي خالص. حتى لما احنا جايين في الباص كل واحد بيقول كلمة. الأخت اللي كانت معانا من اليوم السابق فبيقولوا لها يعني قالت لهم أنا ما فيش شخصية وجدت فيها القوة والجرأة والحكمة والحنكة قد وزير الداخلية. وأنا بالمناسبة باسم لجنة الشؤون العربية واسم مجلس الشعب المصري وباسم الشعب المصري كله ببعت رسالة شكر وإعزاز وتقدير لكل من قابلنا في غزة وحتى الذين لم يقابلوننا وإخواننا في اللي هم في الضفة والقطاع الذين لم نصل إليهم نعلم أنهم فرحوا بمقدمنا عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياهم في طاعته. آخر حاجة شيخ أحمد إيه السلبيات ناخد أخونا عصام السلبيات أخونا عصام يعني هل وجدت سلبيات موجودة في غزة تحتاج لإصلاح؟
في سلبيات تخصني أنا شخصيا أن الرحلة انتهت.
الله يبارك
جزاك الله خير.
سلبيات تخص الشعب الفلسطيني إخواننا في غزة أن لابد من احترام صوت العقل بين الفصائل. لم تتحرر فلسطين
إلا بالاتفاق
إلا بالاتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية.
ربنا يبارك فيك حاجة جميلة. شيخنا الشيخ أحمد في عجالة الإيجابيات اللي رأيتها لي.
والله الإيجابيات كثيرة يعني من أفضل الإيجابيات الصحبة الطيبة. من أفضل الإيجابيات الواحد فعلا اكتشف أن القضية دي قضية الجميع. القضية دي لا أعلم والله الشيخ لا أجد تصورا ولا أجد تفسيرا كيف أن حكام العرب استطاعوا أن يقزموا هذه القضية ويجعلوها في الأدراج مع أن الأمة بأسرها وجدناها تحيا القضية على اختلاف أطيافها رجال ونساء كبار وصغار تحيا القضية. فده كان من أعظم الإيجابيات. من أعظم الإيجابيات الرسالة التي بلغناها لأهل غزة بالنيابة عن أهل مصر. هم كانوا يبعثون معنا الشكر والمدح والثناء لأهل مصر. فأنا أقول لأهل مصر طبتم بهذه الرحلة بل فزتم أنتم بها وكنا نحن نواب عنكم فيها. من هذه الإيجابيات التي كانت موجودة البسمة الجميلة والحضن الدافئ الذي وجدناه في إخواننا. فعلا كان عندهم فرح. من أعظم الإيجابيات من الإيجابيات ما ذكر أخي الأستاذ عاطف إن احنا شاركنا معهم من قدر الله أنه كان في يوم الأرض فهم لم يستشعروا أنهم وحدهم. من أعظم الإيجابيات إرسال رسالة إلى الكيان الصهيوني أن نقول لهم قضية فلسطين لن تنسى ولن تنسى وأن أهل فلسطين ليس وحدهم بل نحن معهم بأرواحنا ودمائنا.
ربنا يبارك في الشيخ عاطف. عشان الشيخ عاطف ما يزعلش مننا في آخر اللقاء
ده حبيبي.
توصية في ربع دقيقة.
أنا يعني توصية رسالة إلى أشقائنا في فلسطين أقول لهم المصالحة هي القنبلة التي ستنفجر في وجه العدو الصهيوني.
ربنا يبارك فيك. أحبتي في الله في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لإخواني نواب مجلس الشعب المحترمين أخونا الأستاذ عصام صباحي. شكرًا أفضالك.
شكرًا.
أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
أمين.
وشيخنا الأستاذ عاطف المناوري.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. وأنا أنا اللي طلعت عليه كلمة شيخ دي.
ما تمنحتني اللقب بقى.
شيخ إن شاء الله. وأستاذي وشيخي الأستاذ أحمد الشريف.
لا ده أنا خادم.
وربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. وبالمناسبة الشيخ أحمد الشريف يعني كان خطيبنا المفوه اللي يعني زي ما بيقولوا كده على رأي الأستاذ محمد إدريس. سعيد إدريس بيقول يعني وأنا قاعد كنت حاسس بعز وافتخار لأنه ابن من أبنائنا وأخ من إخواننا هو اللي بيخطب الجمعة. أحبتي في الله في يوم الاثنين القادم نلتقي في لقائنا المعتاد طلب إحاطة وسنأتي بطلبات إحاطة من داخل مجلس الشعب نناقشه على الهواء. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في طاعته وأن يحشرني وإياكم في جنته وأن يرزقني وإياكم محبته والإخلاص الذي يورثنا الجنة. بارك الله فيكم وأشكر إخواني شكرا جزيلا وأشكر القائمين على القناة والمصورين والمعدين وكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج أشكره شكرا جزيلا وأسأل الله وأشكركم على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.